نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. والله نسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. نواصل بإذن الله تعالى وعونه مع دورة في أصول قراءة الإمام ابن كثير المكي من طريق الشاطبية، وكنا بفضل الله تعالى وعونه قد أخذنا في أولى دروس هذه الدورة المباركة ترجمة للقارئ ابن كثير وراويه وطريقيهما من الشاطبية، ثم من بعد ذلك انتقلنا إلى مبحث الاستعاذة، وكذلك مبحث البسملة وسورة أم القرآن. من بعد ذلك أخذنا مبحث ميم الجمع وهاء الكناية، وفي درسنا الأخير أخذنا مبحث المد والقصر، مبحث المد والقصر. وقد رأينا أن الإمام ابن كثير برويه يقرأ المد المتصل الواجب بالتوسط، والمد المنفصل الجائز بالقصر، وله أو لراويه بعض الملاحظات الخاصة وبعض الأحكام الخاصة مع بعض المواضع، مع بعض المواضع. طيب، فقط هي مراجعة خفيفة. كيف يقرأ الإمام البزي فيما رأينا؟ كلمة رآه من سورة العلق، كلمة رآه من سورة العلق. أمين عليك والله. تمام، بإثباتها قولا واحدا. كيف يحدث؟ بالإثبات قولا واحدا، فيقرأ الرآه استغنى، مثل إمام حفص وقالون غيرهم. طيب، وكيف يقرأ الإمام قنبل هذا الموضع؟ كيف يقرأ الإمام قنبل؟ بحذف الألف فقط، له الحذف فقط، له الحذف مع الإثبات، والحذف مقدم في الأداء. جيد، له الحذف والإثبات، والحذف مقدم في الأداء، فيقرأ الرآه استغنى، الرآه استغنى. جيد، وإن أردنا الجمع للراويين ماذا نفعل؟ إن أردنا الجمع وقرأنا بالجمع فكيف نقرأ؟ تمام، بالإثبات أولا ثم بالحذف. فإن أتينا بالإثبات قدمنا الإمام البزي على الإمام قنبل، واندرج مع الإمام البزي الإمام قنبل في وجهه الثاني، ثم أتينا بالحذف، وهكذا نكون قد استوفينا جميع أوجه هذه الكلمة مع الإمام ابن كثير برويه. وقس على ذلك المواضع الأخرى التي أخذناها من بعد. تمام، طيب، ثم أخذنا في الأخير الألفات السبعة، و كان عندكم سؤال في الواجب على الألفات السبعة أظن هكذا، فما يغني عن الأخذ الآن. طيب، من الآن إن وددتم أن تبدأوا المراجعة حتى لا تتراكم الأسئلة عندكم والمعلومات عفوا، لأن الاختبار النظري الأول سيكون الأسبوع القادم لا الذي يليه، ولكن سنأخذه يوم الثلاثاء إن شاء الله 11 بمكة. الأربعاء القادم سيكون عندنا درس في مبحث الهمزتين من كلمتين، تمام؟ الصوت ضعيف والله، يعني هذا أقصى ما عندي، اجعلوا سماعات. كما قلت إن شاء الله سيكون الأربعاء القادم درس في مبحث الهمزتين من كلمتين، والثلاثاء الذي يليه ليس الأربعاء، لأن الأربعاء سنأخذ درسا في الهمز المفرد إن شاء الله، لأننا الآن نحتاج إلى كل حصة حتى ننهي الدورة قبل شهر رمضان. نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان ويرزقنا فيه العفة من النيران. فبإذن الله تعالى يكون عندنا يوم الثلاثاء القادم لا الذي يليه، يكون عندكم بإذن الله تعالى اختبار، الاختبار النظري الأول، تمام؟ طيب، من سيجاز هذا الاختبار حتى يعني لا تكثر الأسئلة في هذا، الذي كان مواظبا معنا على الحضور منذ أن سمع الدورة، أضف إلى ذلك من قام بجميع الواجبات، من قام بجميع الواجبات، ورجاء من الإدارة أن يتثبت معي من هذه المسألة، فمن قام بالواجبات كلها يجتاز الاختبار، من لم يقم بالواجبات لا يجتاز الاختبار. وبالنسبة للإخوة يراسلوني على الخاص بالنسبة لحل الواجبات، بالنسبة لحل الواجبات يراسلوني على الخاص إن شاء الله. نعم، بداية من أول الدورة الواجبات، فلكل درس جعلنا واجب، تمام؟ نعم هكذا، يعني من لم يكن عنده خمس واجبات قد حلها فلا يجتاز الاختبار. هذا بالنسبة للأخوات، بالنسبة للإخوة كذلك نفس الشيء، لأن الواجبات حتى وإن سمع بالدورة متأخرا يستطيع أن يقوم بها. نعم، تتدارك الأمر، من فاته واجب فليتدارك الأمر وينهي جميع الواجبات قبل الاختبار بإذن الله تعالى. بالنسبة للإخوة كما أسفت الذكر من قبل، نحن جعلنا مجموعة على سكايب فيها جميع الإخوة الذين يشاركون معنا في الدورة، كذلك مثل ما قلت من أول الدورة من لم يجري الواجبات من أول الدورة سنحذفه من المجموعة، ويبقى معنا فقط من قام بالواجبات إلى آخرها، وهؤلاء هم من سيكونون فيما بعد مؤهلين للاختبار بإذن الله تعالى، ومواصلة الاختبارات والواجبات معنا في الدورة. أما البقية فمن أراد أن يحضر فقط للاستفادة فخير ونعم بإذن الله. طيب، حتى لا أطيل عليكم، حاول أن تعلموا من غاب عنا أو كذلك يعني في بعض المجموعات أن الاختبار يكون الثلاثاء القادم لا الذي يليه إن شاء الله يوم الثلاثاء. طيب، اليوم سنأخذ بإذن الله تعالى مبحث الهمزتين من كلمة، مبحث الهمزتين من كلمة، وهذا المبحث هو أولى الأبواب فيما يتعلق بالهمزات. ومبحث الهمزات بصفة عامة هو من أهم المباحث في دراسة الأصول، في دراسة الأصول مثل ما قلنا، من حضر أول مرة فمثل ما أسفت الذكر يجري جميع الواجبات ويتصل بالإدارة حتى يدلوه على ماذا يفعل. طيب، قلنا أن مبحث الهمزات هو من أهم المباحث التي تستحق عناية ودراسة، وهي تختلف مباحث الهمز تختلف من قارئ إلى آخر ومن راو إلى آخر، وكما قلنا تحتاج إلى بعض التركيز معنا. سنبدأ بمبحث الهمزتين من كلمة، المرة القادمة سيكون بإذن الله تعالى الهمزتين من كلمتين، ومن بعدها الهمز المفرد، هذا فيما يتعلق بالإمام ابن كثير، هذا الذي يهمنا. وإن شئنا فإن الهمز في القرآن ينقسم إلى قسمين اثنين، إما أن يقترن بمثله أو أن يكون مفردا، إما أن يقترن بمثله أو أن يكون مفردا. فإن اقترن بمثله انقسم كذلك إلى قسمين اثنين، فإما أن يكون من كلمة أو من كلمتين أو من كلمتين. فدرس اليوم بإذن الله تعالى سنأخذ فيه مبحث الهمزتين من كلمة، مبحث الهمزتين من كلمة. والهمزتان من كلمة للأئمة معها بعض الأحوال، فمنهم فأولا الكل اتفق على تحقيق الهمز الأول، الكل اتفق على تحقيق الهمز الأول، أما الهمز الثاني ففيه مذاهب، فمنهم من أتى بتحقيقه مثل الإمام حفص وغيره، ومنهم من سهله دون إدخال أو مع الإدخال، إدخال ألف الفصل، وسنرى هذا بإذن الله تعالى. أما من سهله مع الإدخال فمثل الإمام قالون، فمثل الإمام قالون، وأما من سهله بدون إدخال فمثل الإمام ورش. وكذلك لهم مع الهمز الثاني الإبدال، سواء كان ذلك مع الإشباع أو القصر، وهذا مثل الإمام ورش مثلا. فنحن قلنا الآن التحقيق، وقلنا التسهيل بإدخال، التسهيل بدون إدخال، والإبدال مع الإشباع أو القصر. والمذهب الخامس مع ذلك هو مذهب التحقيق مع الإدخال، وهذا للإمام هشام راوي الإمام ابن عامر الدمشقي. وهذه كما قلنا رأيتم يعني الآن تختلف من قارئ إلى قارئ أو من راو إلى آخر، ولذلك أنا قلت من الأول نحتاج إلى بعض التركيز مع بعضنا حتى ننتبه لمثل هذه المسائل التي تمر معنا مع جميع الأصول عندما ندرسها، يعني مع جميع الرواة. طيب، أما الهمزتان من كلمة فقد قال أهل العلم في تعريفهما هما الهمزتان أو همزتا القطع المتحركتان المتلاصقتان في كلمة واحدة. هما همزتا القطع المتحركتان المتلاصقتان في كلمة واحدة. وهذا التعريف قد أخذناه من قبل، ولكن سنعيد بعض مصطلحاته ونضبطها، ضبط المصطلحات يعني. وهي عندما قلنا هنا همزة القطع، بذلك خرج ما إذا كان همز القطع ويليه همز الوصل، كقوله تعالى الذكرين حرم أم الأنثيين، أو مثلا اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، اطلع أصلها اطلع، فهذه لا تدخل معنا، فنحن نريد همزة قطع، همزة قطع. طيب، أضف إلى ذلك قلنا همزة القطع المتحركتين، المتحركتين، وخرج بهذا القيد ما إذا كانت الثانية ساكنة، ما إذا كانت الثانية ساكنة، وهذا هو الذي نسميه بمد البدل، نسميه بمد البدل، كقولنا آدم أصلها أأدم، وآمنوا وإيمانا مثلا إيمانا أصلها، وكذلك مثلا أوتوا أصلها أؤتوا. فإذا سكنت الهمزة الثانية حينها جاء معنا حكم الإبدال، حكم الإبدال. فهذا يدخل معنا كذلك في هذا المبحث، فنحن نريد همزتي قطعا متحركتين لا أن تسكن ثانيتهما. طيب، ثم قلنا المتلاصقتان، المتلاصقتان، وهذه خرج بهذا القيد ما إذا كانتا مفترقتين، ما إذا كانتا مفترقتين، كقوله تعالى أنبئهم مثلا، أنبئهم همزة قطع متحركتين ولكن غير متلاصقتين، هنا مفترقتين، فهذا كذلك لا يدخل معنا في هذا المبحث، فنحن نريد ما إذا كانتا متلاصقتين. وقيدنا فقلنا بكلمة في كلمة واحدة حتى يخرج به ما إذا كانت همزة القطع متحركتين متلاصقتين، ولكن ذلك يكون من كلمتين أحيانا، كقوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا جاء أحدكم. فهنا كانت همزة القطع يعني متحركتين متلاصقتين، ولكن من كلمتين ليست من كلمة واحدة. ولذلك كما قلنا هذا التعريف شمل بعض المصطلحات التي دخلت فيها جميع ألفاظ هذا المبحث، ألفاظ هذا المبحث. فأعيد أقول أن الهمزتين من كلمة هما همزة القطع المتحركتان المتلاصقتان في كلمة واحدة. وأرجو دائما مثل هذه التعريفات أن تضبط عندكم بهذه القيود وهذا الشرح الذي ذكرته الآن. لماذا؟ حتى تثبت عندنا، لا نريد تعريفا فقط هكذا، بل نريد تعريفا مع فهم لمصطلحاته ومفرداته، هذا ما نريده. طيب، أما أحوال الهمزتين من كلمة فنحن اتفقنا أن الأولى دائما متحركة، والثانية كذلك عفوا الأولى ستكون متحركة بالفتح، قد أخذنا هذا من قبل لكن سنعيده، الأولى تتحرك بالفتح والثانية إما أن تتحرك بالفتح أو بالضم أو بالكسر، أو بالضم أو بالكسر. طيب، هناك من يقول أن الأولى مفتوحة وتكون همزة استفهام، وقد عقبنا على هذا الكلام وقلنا أن هذا الكلام غير دقيق. لماذا؟ لأن مثلا كلمة أئمة تتوفر فيها جميع الشروط التي ذكرناها آنفة وتدخل معنا في هذا المبحث، والهمزة الأولى لا تكون للاستفهام، لا تكون للاستفهام. ولذلك أن نقول أن الأولى تكون للاستفهام فهذا الكلام يحتاج إلى تدقيق وإلى ضبط، وإلى ضبط. نعم، ولكن لا نطلقها حتى وإن كانت كلمة واحدة فقط، فلا نطلق هذا الكلام ونقول أن الأولى تكون للاستفهام. طيب، وقلنا الأولى مفتوحة دائما تكون مفتوحة، والثانية تكون على الفتح أو الضم أو الكسر. الإمام ابن كثير برويه الكلام معه في الهمزتين من كلمة سهل، تمام؟ فنقول هنا أن الإمام ابن كثير الأصل الذي يتبعه هو أن يسهل الهمزة الثانية مع عدم الإدخال. نحن اتفقنا أن الكل مجمع على تحقيق الهمزة الأولى. طيب، الثانية كيف يقرأها الإمام ابن كثير برويه البزي وقنبل؟ يقرآن بتسهيل الهمزة الثانية مع عدم الإدخال، والتسهيل يكون بين الألف وبين حرف المد المجانس لحركة هذا الهمز، لحركة هذا الهمز. فنأخذ مثالا على الأولى مفتوحة والثانية مفتوحة، كانت مفتوحتين يعني، كقوله تعالى أأنتم، أأنتم، يقرأها الإمام ابن كثير برويه يقرأ أنتم دون إدخال، ننتبه ليست أنتم مثل قالون مثلا، بل هنا مع عدم الإدخال أنتم. وهنا كان التسهيل بين الألف، هنا بين الهمزة عفوا والألف. لماذا؟ لأنها على الفتح. مثال آخر أنذرتهم، تمام؟ ثم كلمة أنبئكم، أنبئكم يقرأها أنبئكم، وهذه مثال الأولى مفتوحة والثانية مضمومة. فيسهل الهمزة الثانية بين الألف، بين الهمزة عفوا والواو. لماذا؟ لأنها مضمومة. مثال آخر ألقي، ألقي الذكر عليهم بيننا مثلا. ومثال للأولى مفتوحة والثانية مكسورة، مثالها مثلا أإذا، يقرأها أإذا، فيكون التسهيل بين الهمزة و الياء لأنها على الكسر. ومثال آخر نختم به في الأمثلة هذه، فيقرأ مثلا أإنا، يقرأها أئنا هكذا. فنعيد، الإمام ابن كثير يقرأ بتحقيق الهمزة الأولى ويسهل الهمزة الثانية مع عدم الإدخال. هذا هو مذهبه. أنبئكم هكذا يقرأها الإمام ابن كثير برويه. طيب هذا كلام، نعم، وجه واحد، وجه واحد. طيب قلت الآن هذا الكلام عام، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل عند الإمام ابن كثير، وهذا هو الذي يتبعه. ليس الآن مجال لرواية الإمام قالون، ولكن قلت من اللي قرأتها في أأنتم، وقلت الإمام قالون يقرأ أنتم هكذا أنتم، فيأتي بألف الفصل بين الهمزة الأولى والثانية، تمام. ولكن الإمام ابن كثير هنا يقول أنتم دون إدخال، دون إدخال يشابه الوجه الثاني. نعم، إذا نسينا نقول مع عدم الإدخال هل يعتبر الجواب خطأ؟ الأفضل لا، الأفضل لا، يجب أن نذكر مع عدم الإدخال حتى نميز كما قلنا، لأن الرواة هنا مذاهبهم شتى في هذه، في هذا المبحث، فالأفضل أن نذكر الاختلاف ونقول مع عدم الإدخال. نسأل الله أمره. طيب هناك بعض الكلمات هي تعد من الفرشيات، وعندما نقرأ ختمة للإمام ابن كثير برويه من طريق الشاطبية يجب علينا أن ننتبه لبعض المواضع، وهي يعني للحصر بعض الكلمات وبعض المواضع بعينها. الموضع الأول في سورة آل عمران يقرأ الإمام حفص: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. فيقرأ هنا بهمزة واحدة على وجه الإخبار. أما الإمام ابن كثير عفوا فيقرأ بزيادة همزة للاستفهام ويطبق أصله. ما هو أصله؟ عنده أأن هكذا، أأن الأولى مفتوحة والثانية مفتوحة، فيأتي بالتسهيل مع عدم الإدخال للثانية، الكلام كله على الثانية، تمام. كلمة أئمة مستثنى في القاعدة؟ لا لا، ليست مستثنى. كلمة أئمة فيها قولا، هناك من يرى، عفوا، هناك من يرى أنها تقرأ بإبدال الهمزة الثانية ياء خالفة مع الكسر فيقرأ أئمة أي هكذا، وهناك من يأتي بوجه التسهيل فقط فيقرأ أئمة، تمام. أما من قرأ بالإبدال ياء خالصة فعلته وحجته في هذا قول الإمام الشاطبي: وفي النحو أبدل على كلمة أئمة، فاختلف أهل أو شراح الشاطبية في هذا الموضع، فمنهم من قال أنها تشمل الروايات، ومنهم من قال أنها هذا تنبيه فقط لوجه من الأوجه الجائزة عند النحاة في النحو، وقال: وفي النحو أبدل، يتكلم عن وضع الأئمة. فكما قلت الآن صار خلاف بينهم، ولكن ما سنتبعه وما اتبعناه حتى من قبل دائما هو عدم الاعتدال بقول الإبدال ياء خالصة، ياء خالصة، بل هذا ورد من طريق الطيبة، من طريق الطيبة لا من طريق الشاطبية، لا من طريق الشاطبية. فبهذا قال الشيخ عبد الفتاح القاضي وغيره من أهل العلم في من حققوا في هذه المسائل، وهذا ما أخذناه، تمام. فهي ليست مستثنات، لذلك ما ذكرناها. فيأتي الإمام ابن كثير برويه على أصله فيقرأ أئمة بالتسهيل، وقد وردت في خمس مواضع في كتاب الله تعالى. طيب قلنا هنا هذه المواضع تعد من الفرشيات، ويقرأها الإمام ابن كثير على أصله، هي ليست من المستثنيات. فقط هنا ننبه مثلما ذكرنا من أول الدورة أن المقارنة ستكون بين رواية الإمام حفص وقراءة الإمام ابن كثير لرويه، حتى نبين المسألة بين هذه وتلك. فعندما نمر على هذا الموضع في سورة آل عمران، قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد، هكذا ننتبه لهذا الموضع. فهنا الإمام حفص يقرأ بالإخبار، أما الإمام ابن كثير فيقرأ بالاستفهام، فيضيف همزا للاستفهام فيقرأ، ويقرأ على أصله بتسهيل الهمزة الثانية في العادة، فيقرأ هنا قل إن، أو أبدأ من الأول أفضل حتى ننتبه كذلك لميم الجمع. دائما ننتبه ميم الجمع تكون دائما على الصلة عند الإمام ابن كثير، وهاء الكناية إذا تحرك الحرف الذي يليها فكانت بالصلة أيضا حتى لو سبقت بساكن. فنقرأ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الموضع في سورة الأعراف يشابه هذا، يعني دائما يقرأ الإمام حفص بالإخبار، ويضيف الإمام ابن كثير برويه همزة للاستفهام، ويطبق أصله. في الأعراف إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. نبي الله تعالى لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يكلم قومه، كيف يقرأ الإمام ابن كثير؟ يقرأ أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وفي موضع الإحقاف في قوله تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، يضيف كذلك الإمام ابن كثير هنا همزا للاستفهام، فيقرأ ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. كيف على أصله وكلمات، كيف يعني؟ نحن قلنا هنا أضاف همزا، انظروا أن هذه التي وضعتها هنا بهمز واحد فقط، وهنا للإمام ابن كثير له همزتين، هنا همزة أولى وهمزة ثانية. ما معنى يطبق أصله؟ يعني أن يحقق الأولى ويقرأ الثانية تسهيلا مسهلة بين الهمزة هنا وبين الألف، أن هنا بين الهمزة وبين الياء، أئنكم هنا بين الهمزة والألف، أذهبتم، وهكذا. هذا ما معنى يطبق أصله، هي ليست من المستثنيات ولكن فرشيات تحتاج إلى انتباه، أن الإمام ابن كثير يقرأها بالاستفهام لا بالإخبار. طيب مواضع أخرى ننتبه لها أيضا، وهي عندما نقرأ كلمة آمنتم، وإياكم عندما نقرأ كلمة آمنتم في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء في موضعين اثنين، هذه كذلك ننتبه لها. فالإمام حفص يقرأ بالإخبار أيضا هنا آمنتم، أما الإمام ابن كثير فيضيف همزة للاستفهام ويطبق أصله لحظة فقط، عفوا، فكان الصورة عندي. أظن فيها إشكال. طيب، سنرى فيما بعد إن شاء الله. الإعراف والشعراء، سنأتي صبرا علي، صبرا علي، لا تسبقوني أحسن الله إليكم حتى نأتي على جميع المواضيع. طيب، أما ما قرأه الإمام حفص قلنا بالإخبار، آمنتم في الإعراف وفي الشعراء مثلما قلنا اقرأ، قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم. فيقرأ الإمام ابن كثير بزيادة همزة للاستفهام فيقرأ قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم. وفي سورة الشعراء قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، هكذا. فقلنا بزيادة همزة استفهام، همزة استفهام. طيب، موضع سورة طه، ولذلك أنا ما وضعت سورة طه. الأخ يقول ما وضعت طه، لا، نعم، أصلا ما وضعته في سورة طه. موضع سورة طه سيأتي معنا في شريحة منفردة. هنا الإمام حفص يقرأ كذلك بالإخبار فيقرأ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. أما الإمام قنبل فوافق الإمام حفص بالإخبار وقرأ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، ننتبه دائما لميم الجمع. وأما الإمام البزي فيزيد همزة استفهام مثل المواضع التي ذكرناها آنفة، فيقرأ الإمام، سنجمع للإمام ابن كثير برويه، فنقرأ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. فنأتي للإمام البزي بزيادة همزة استفهام، وحينها نطبق مذهبه في الهمزتين من كلمة. أما الإمام قنبل فوافق الإمام حفص وقرأ هذا الموضع بالإخبار، بالإخبار عفوا. إلى حد الآن تمام، واضح، نواصل. من عنده إشكال يعني في ما أخذنا؟ طيب، نأتي على موضع سورة الملك، موضع سورة الملك، وهذا ننتبه له أيضا. الإمام حفص يقرأ في سورة الملك في موضع في قوله تعالى أأمنتم، وهنا ننتبه أأمنتم من في السماء، يعني هنا من الأمن أن يخسف بكم، ليست من الإيمان في الأولى آمنتم له، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. كيف يقرأها الإمام ابن كثير؟ هذا الموضع ننتبه له. هنا عندنا همزتان مفتوحتان من كلمة، من كلمة. فهنا عندما يقرأ الإمام ابن كثير سيأتي بمذهبه بتسهيل الهمز الثاني، بتسهيل الهمز الثاني، فكلاهما يقرأ بالاستفهام أأمنتم من في السماء حفص، وكذلك الإمام ابن كثير، ولكن يأتي كما قلنا بمذهبه وبأصله هنا، فيقرأ كيف؟ يقرأ أأمنتم. طيب، ولكن من يقرأ هكذا؟ في هذه المسألة هناك تفصيل، هناك تفصيل. فأما الإمام البزي والإمام قنبل فابتداء في هذا الموضع يقرآن هكذا، يقرآن هكذا مثلما قرأت الآن آمنتم من في السماء أن يخسف، هنا همزتين من كلمتين سنقولها المرة القادمة إن شاء الله، بإبدال الثانية ياء هنا خالصة. طيب الذي يهمنا الآن لحظة فقط وهي هذه، نعم هذا الموضع أشير عليه الآن. يقرأ الإمام قلنا قنبل والبزي بداية هكذا عندما أبتدأ من رأس الآية. طيب لو وصلتها بما قبلها، نأتي للإمام حفص كيف يقرأ؟ وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض ويواصل. إن قرأت للإمام قنبل ماذا نفعل حينها؟ نبدل همزة الاستفهام واوا مفتوحة، واوا مفتوحة، ونبقى على تسهيل الثانية كما قلت من الأول. هذه ليست مستثنيات من الهمزتين من كلمة، ولكن مواضع تحتاج إلى انتباه. يعني ما في بعض المواضع يسهل ومواضع أخرى لا يسهل؟ نعم سنطبق، بالتطبيق ستتبين لكم إن شاء الله. فيقرأ الإمام قنبل، أقول الإمام قنبل وصلا بما قبلها، يقرأها هكذا وإليه النشور. وانظروا أريكم المراحل هنا في التطبيق، يعني ما أقول وإليه النشور بل واو خالصة مفتوحة، وإليه النشور حققت الإبدال يعني واو المفتوحة، ثم سآتي على تسهيل الثانية فنقرأ هكذا وتمها كاملة الآن. وإليه النشور وآمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. نعم رواية هنا ما فيها تعليل، هكذا وردت عن الإمام قنبل كما قلت الآن. تمام سأعيدها. وإليه النشور وآمنتم، وانتبهوا لا تأتوا بألف الفصل فتقولوا وإليه النشور وهكذا وآمنتم، هذا خطأ. وآمنتم و الأولى واو مفتوحة خالصة ثم بعدها همز مسهل بين الهمزة والألف. تمام أعيدها مرة أخرى. وإليه النشور وآمنتم من في السماء، لا لا ما أتيت بالتسليم، لو أتيت بالألف وآمنتم قلت وآمنتم فقط مثل ما كتبت الأخت الآن النشور وآمنتم، لو أتيت بالألف لقلت وآمنتم. انظروا إلى الفرق. لا لا لو أتيت بالألف بعد التسهيل لقلت وإليه النشور وآمنتم. انظروا هذا إدخال الألف الفصل حينها وآمنتم من هكذا بالوصل. أعيد وإليه النشور وآمنتم من في السماء أي هكذا السماء يخسر. تمام طيب الإمام البزي يوافق الإمام حفص على الوصل فيقرأ حينها بالتحقيق وإليه النشور بتحقيق الهمز الأول. نحن اتفقنا أن الهمز الثاني دائما على تسهيل يعني يطبق مذهبه. لو أتيت الآن ابتداء لم يطلب مني أن أصل وإليه النشور بما بعدها وقرأت من رأس الآية من أأمنتم هذه، يعني حينها الإمام ابن كثير برويه بزي والقنبل اثنين يعني يحققان الهمزة الأولى بالتحقيق، فلا آتي بالإبدال واوا خالصة مفتوحة للإمام قنبل إلا حال الوصل بما قبلها فقط، إلا حال الوصل بما قبلها. إن شاء الله تكون هذه هي المسألة واضحة للجميع حتى لا نخطئ فيها. أعيدها، هذا الموضع لا يقرأ إلا حال الوصل مثل ما قلت الآن، إلا حال الوصل. طيب سنعود الآن على موضع سورة الأعراف، على موضع سورة الأعراف. تمام، قبل الصيام. نعم، دائما بتحقيق الهمز الأول، كلمة بزي وحقق. سنعود الآن قلت على موضع سورة الأعراف، يعني هنا شريحة هذه. نعم، هذه الشريحة هذه سنغيرها إن شاء الله المرة القادمة، عوضا على سورة الملك. على سورة الملك ستكون سورة الأعراف. سنضع سورة الأعراف. قرأ الإمام قنبل في هذا الموضع كذلك حال الوصل. حال الوصل. فهو سيشابه موضع سورة الملك مثل ما ذكرنا الآن في سورة الملك. فإن قرأت وصلا بما قبلها، وصلا بما قبلها، فحينها الإمام قنبل سيبدل همز الاستفهام واوا مفتوحة خالصة متى؟ حال الوصل بما قبلها. الإمام البزي على التحقيق دائما. تمام؟ فأقرأ هكذا موضع سورة الأعراف فقط. الأعراف والملك فيهما ما ذكرت الآن على الوصل وكذا، على هذا التفصيل الذي ذكرناه آنفا. فيقرأ الإمام البزي هكذا: قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم. هنا أضفنا همزة الاستفهام. أعيد: قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم. أقرأ الآن الإمام قنبل، فنقرأ: قال فرعون وآمنتم به قبل أن آذن لكم. فهنا آتي بألف بعد الهمز المسهل. لماذا؟ لأن كما هو معلوم عندنا همز للاستفهام وبعده همز مسهل وبعده ألف مبدلة. نعم، ألف مبدلة. نعم، قد ذكرت هذه، قلت لذلك وضعت عليها هذا السطر وقلت هذه خطأ، سنصححها إن شاء الله. قرأ قنبل في موضع الأعراف، في موضع الأعراف بإبدال همزة الاستفهام واو المفتوحة وصل بما قبلها، أما ابتداء فمثل البزي بتحقيقها، سنصححها إن شاء الله. فأعيد: قال فرعون وآمنتم، وآمنتم هكذا. أعيدها للإمام قنبل: قال فرعون وآمنتم به قبل أن آذن لكم. أريد أن أبدأ للإمام قنبل أو البزي، فأقرأ اختبارا هكذا: آمنتم به قبل أن آذن لكم. وقلت اختبارا لأن يعني الكلام يعود لفرعون لعنه الله، فلا نبدأ به من الأصل. طيب، هذا ما ذكرته الآن واضح للجميع؟ ما ذكرناه على هذا التفصيل الذي ذكرنا الآن. طيب، سنلخص الكلام الذي ذكرناه حتى يثبت عندكم. فكما قلنا ليس همنا إنهاء الدورة، على قدر ما نأخذه يكون واضح للجميع. طيب، سنلخص الكلام. في هذه المواضع، في سورة آل عمران وفي الأعراف وفي الأحقاف، ثلاثة مواضع، يزيد الإمام ابن كثير همزة استفهام فيخالف حفص الذي يقرأ بالإخبار، ويقرأ الإمام ابن كثير برويه بهمز الاستفهام إضافة، ويطبق حينها مذهبه. ما هو مذهبه؟ أن يحقق الهمزة الأولى ويسهل الثانية دون إدخال. فعوضا أن يقرأ أن يؤتى سيقرأ أن يؤتى، عوضا أن يقرأ إنكم أئنكم، عوضا أن يقرأ أذهبتم سيقرأ أذهبتم. طيب، ثم رأينا من بعد ذلك، قلنا في سورة الأعراف والشعراء يقرأ الإمام ابن كثير بزيادة همزة استفهام برويه، ولكن الإمام البزي أو ناتي على قنبل أولا، ولكن الإمام قنبل عندما يصل هذه الكلمة أو هذا اللفظ بما قبله يبدل همزة الاستفهام واوا مفتوحة. متى؟ عندما يصلها بما قبلها، فيقرأ قال فرعون وآمنتم به. أما البزي فيقرأ قال فرعون آمنتم به. أما عند الابتدائي اختبارا بهذا اللفظ آمنتم، فالكل على التحقيق سواء كان ذلك للإمام البزي أو الإمام قنبل، ولا يقرأ قنبل حينها بالإبدال. هذا أين؟ في سورة الأعراف. في سورة الشعراء يضيف همزة استفهام فقط الإمام ابن كثير ويقرأ قال آمنتم، قال آمنتم حينها هكذا. طيب موضع سورة طه، موضع سورة طه يقرأ الإمام قنبل موافقا حفص، أما البزي فيضيف همزة استفهام ويطبق أصله. في سورة طه قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، قنبل قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. يبقى معنا الآن الشريحة الأخيرة في هذا الموضع. في سورة الملك أأمنتم، الإمام ابن كثير يطبق أصله بتحقيق الهمز الأول وتسهيل الثانية عند الابتداء بهذا الموضع، سواء كان ذلك للإمام البزي أو الإمام قنبل. ولكن إن وصلت هذا الموضع بما قبله فالإمام البزي على تحقيق همز الاستفهام، أما الإمام قنبل فيبدل همز الاستفهام واوا مفتوحة وصلا بما قبلها، وصلا بما قبلها. الآن من أراد أن يلخص بطريقته فله ذلك، يعني أنا أرى في وضع متى يأتي بالإبدال واو المفتوحة؟ ذلك في موضعين اثنين، في سورة الأعراف وفي سورة الملك، الإمام قنبل وصلا بما قبله. هذا ما نحتاجه. طيب نقول أآمنتم وآمنتم، يعني ما فهمت السؤال، عفوا السؤال الأخير ما فهمته. نقول الاختلاف بينهما الأولى أآمنتم والأخرى آمنتم. نعم كما قلت لكم، يعني كل يختار الطريقة التي يراها مناسبة حتى يلخص مثل هذه المسائل التي أخذناها. فإن قلنا الموضع الثلاثة الأولى على زيادة همزة الاستفهام فهذه تثبت عندكم معلومة، وإلا فقولوا كل المواضع التي أتينا على ذكرها الآن كلها بزيادة همزة الاستفهام ما عدا الإمام قنبل يوافق حفص في آمنتم في طه فوافقه بالإخبار، والإبدال واو مفتوحة تكون في موضعين اثنين في الأعراف والملك للإمام القنبل وصفا بما قبلهما، أما ابتداء فابن كثير برويه على التحقيق فقط، هذا ما نحتاجه. قلنا الكل يزيد فيها همزة استفهام مثل هذا، يعني مثلا كذلك يعني تستطيع أن تلخص به كل الكلام الذي ذكرنا. أعيدها، الكل هذه المواضع التي ذكرناها الآن يضيف فيها الإمام ابن كثير برويه همزة الاستفهام ما عدا في موضع سورة طه فالإمام قنبل يوافق حفصا بالإخبار. بالإخبار متى يبدل الإمام قنبل وصلا بما قبله؟ في موضعي الأعراف والملك فقط. طيب أخي إن شاء الله أعيدها، وصلا يقرأ الإمام قنبل قلنا هكذا وإليه النشور وآمنتم أسفل. أعيدها مرة أخرى: وإليه النشور وأمنتم من في السماء. هكذا. لا، قلنا الرواية هنا ما فيها تعليل، لا نستطيع أن نقول قبلها مضمومة وكذا، لأن كما قلنا ثبت هذا على الرواية، وإلا حين سنتتبع جميع المواضع والله أعلم. طيب، الآن يبقى معنا لا اتفقنا في هذا الكلام، انظروا قلنا أما ابتداء فمثل البذل بتحقيقها. متى يبدل حال الوصف بما قبلها فقط؟ كلام واضح يعني. طيب، يبقى معنا الآن مبحث ننهي به إن شاء الله درسنا، وهو درس مبحث الاستفهام المكرر. الاستفهام المكرر، وقد ورد الاستفهام المكرر، الاستفهام المكرر أن يتكرر فيه لفظ الاستفهام بصيغتين: الهمزة الأولى تكون على الفتح والثانية على الكسر، وذلك ورد في 11 موضعا في 9 سور في كتاب الله تعالى. ما هو مذهب الإمام ابن كثير مع الاستفهام المكرر؟ أن يقرأ بالاستفهام في الموضعين. الأصل عنده، القاعدة العامة، أن يقرأ بالاستفهام في الموضعين. من يذكرنا بالإمام قالون مثلا حتى يتبين لكم الخلاف، كيف يقرأ الإمام قالون في الاستفهام المكرر؟ القاعدة العامة أتكلم لا الاستثناءات. يستفهم في الأولى ويخبر في الثانية. تمام. والإمام ورش، والإمام ورش نفس الشيء. فالإمام نافع برويه، نعم الإمام نافع برويه، القاعدة العامة عنده الاستفهام في الأول والإخبار في الثاني فقط، له يعني موضعين في الاستثناءات وهذا في محله، ولكن نتكلم على القاعدة العامة. كذلك القاعدة العامة الآن الإمام ابن كثير ما هي؟ يقرأ بالاستفهام في الموضعين، في الموضعين. سنأخذ بعض الأمثلة فهي مبثوثة عندكم في الشرائح، يعني المواضع كلها. فيقرأ هكذا مثلا، نأخذ من سورة إسراء، يقرأ: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. تمام. نضيف موضع آخر مثلا، لا ما زلنا القاعدة العامة قلنا الاستفهام، نحن نتكلم على القاعدة العامة. نأخذ موضع آخر من الشريحة المولية مثلا في سورة النازعات: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. موضع آخر يعني. طيب، هذه كما قلت الآن القاعدة العامة عنده. هذا يكون معنا، نحن قلنا في كم من موضع، هي في 11 موضعا، في 11 موضعا في 9 سور. هذا الكلام الذي ذكرته الآن خاص بعشرة مواضع، عشرة مواضع. وهناك موضع واحد وهو استثناء في سورة العنكبوت، يقرأ الإمام ابن كثير حينها بالإخبار في الموضع الأول والاستفهام في الثاني، والاستفهام في الثاني. فكل المواضع التي ورد فيها الاستفهام المكرر 11 موضعا، القاعدة العامة عند الإمام ابن كثير برويه أن يستفهم في الموضعين ويأتي بأصله، يأتي بأصله، فيفتح الهمزة الأولى محققة ويسهل الثانية دون إدخال المكسورة يعني، ما عدا في موضع العنكبوت فيأتي بالإخبار في الأول ويستفهم في الثاني، فيقرأ هكذا: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل. فقلنا يخبر في الأولى ويستفهم في الثانية. يستفهم في الثانية. جيد، هذا الذي نريده نحن الآن. هل رأيتم يعني الفائدة من ترتيب هذه الأصول على هذه الطريقة؟ أن نقرأ بالإمام قالون، ثم الإمام ورش، ثم مثلا الإمام ابن كثير برويه، وأن يسر الله تعالى مثلا أبو عمرو برويه، وهكذا. فكلما تقدمنا شيئا ما بدأت الصورة تكتمل عندنا، كيف يقرأ قراء الشاطبية السبعة مع هذا الموضع، مثلا في الهمزتين من كلمة، أو مثلا الهمزتين من كلمتين، أو في الاستفهام المكرر، ما هو مذهب الأئمة السبعة؟ وعندما نضيف لها إن شاء الله مثلا أصول قراء الدرة، فحينها نتكلم على القراء العشرة بالصغرى، يعني العشر الصغرى. فهذا ما نريده، أن تكتمل عندنا السورة شيئا فشيئا، نسأل الله تعالى العون والتيسير. التسهيل بالثانية وتحقيق الأولى. نعم، هذا ما ذكرناه، هذا ما ذكرناه. آمين وإياكم. فكما رأيتم العلم يؤخذ شيئا فشيئا، يعني لا تستعجل. فنرى البعض أحيانا يدخل مباشرة على قراءة الشاطبية والمتون هكذا، وهو لا يدري مثلا بعض الأصول، ولا يتمكن حتى من رواية واحدة فقط، فهذا يتعبه الأمر فيما بعد، وقد يشق عليه الطريق ويترك هذا الباب وهذا هذا الطريق يعني بالكلية أصلا. العديد منا يبدأ ثم يقول يعني أنا الآن ما أتقنت رواية واحدة فقط، فكيف لي بإتقان سبع روايات قراءات أو عشر فيما بعد؟ فتجده بعد شهرين ثلاث أربع يترك حفظ متن الشاطبية مثلا، وأصلا حتى قد يترك علم القراءات الكلية، وهذا خطأ في الطلب، خطأ في الطلب. تمام، فهذا نحتاج فيه إلى تركيز بإذن الله تعالى، والطريق طويل. طيب، عندكم يعني من الشيخات المتقنات اللواتي يتبعن المعهد ما يكفي بإذن الله تعالى، ويغني إن شاء الله. تبقى معنا مسألة واحدة ننهي بها درسنا، وهي ما إذا دخل همز الاستفهام على همز الوصل، على همز الوصل. واحدة. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن يتقن الواحد رواية واحدة بأصولها وفرشها، يتمكن منها، وإن كان له يعني إجازة في ذلك فخير ونعمة. ومن بعد ذلك ينتقل للقراءات والروايات بتعدده يعني، ولكن ما يدخل في باب القراءات إلا أن يكون متقنا لعلم التجويد، وإلا سيواجه يعني عديد من المشاكل وعديد من الصعوبات. لماذا؟ لأنه سيرى حينها أن بعض المصطلحات التي تؤخذ في علم التجويد لا تجد لها تأصيلا في القراءات واستفاضة في البحث. فأحيانا مثلا الشيخ تسمعه يقرأ ويقول لك يعني هنا مذهبه التسهيل، ويمر مباشرة، ما تعرف أصلا معنى تسهيل. لو كنت متقنا لرواية واحدة لمرت معك هذه الكلمة، فإن قرأت للإمام قالون أو حفص أو ورش فقطعا ستمر بهذه بهذا المصطلح. إن قرأت للإمام حفص ستمر على أعجميا، فيقول يسهل بين كذا وكذا، فالكلام حينها سيكون عندك واضحا، وهذا هو الأصل. فكلما تمعنت في علم التجويد وجدت فيما بعد الكلام سهل، الكلام سيكون عندك سهلا. أما أن لا تتقن موضعا أو رواية عفوا بعينها وتدخل مباشرة تطرق باب القراءات، فحينها تكون عندك مشاكل، وكما قلت قد يصرفك هذا الأمر عن المواصلة فيما بعد. طيب، أما المقرأة فانقطعنا عنها منذ مدة. تمام، هذا مخول الإدارة إن شاء الله، ترشح هي من تكون متقنة ومجازة في رواية في قراءة ابن كثير برويه، يكون الأمر عندهم سهل إن شاء الله. طيب، نختم بهذه. قلنا إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل فحينها عندنا حالتان، فإما أن تكون همزة الوصل هذه، إما أن تكون همزة الوصل مفتوحة عند البدء أو مكسورة عنده، أو مكسورة عنده. فلو كانت مفتوحة والكلام الذي سيقوله الآن يخص همز الوصل، طيب لماذا نبحث مثل هذا الكلام الآن مع الهمزتين من كلمة؟ هو لا يتعلق بالهمزتين من كلمة، ففي التعريف قلنا الهمزتان من كلمة هو همزتا القطع المتلصقتان، ولكن فقط هذا الباب دائما يلحق بالهمزتين من كلمة، نعم ملحق بها. فنختم بهذا الباب حتى تكمل عندنا الصورة. عندما تدخل همزة الاستفهام على همز الوصل، ننظر حينها في همز الوصل. لو كان همز الوصل هذا يبدأ به بالفتح، ما هو مذهب القراء في هذه المواضع؟ وإن كان يبدأ به بالكسر، كيف يكون أيضا مذهبهم في هذه المواضع؟ هذا ما نريده. طيب، لو كانت على الفتح عند البدء، وهذا قد ورد في كتاب الله تعالى في 6 مواضع مع 3 كلمات، أذكرين في موضعين اثنين في سورة الأنعام، الله وهذه وردت في موضعين، الأول في سورة يونس والثاني في سورة النمل، الآن أو الآن وقد هذا ورد في موضعين كذلك من سورة يونس. فكل الكلام الذي نذكره في الأنعام وفي يونس وفي النمل، 3 سور فقط. عندما نمر على هذه الكلمات كيف يقرأها القراء؟ ما هو مذهبهم فيها؟ لهم مذهبان اثنان، الإبدال والتسهيل. والإبدال مقدم في الأداء، والإبدال مقدم في الأداء. ما الذي يبدلونه وما الذي يسهلونه؟ همز الوصل، همز الوصل الذي يجعله هذا بالأزرق الآن. فنقرأ هكذا، الذكرين، أبدلتها مع الإشباع. لماذا؟ لأن الحرف الذي يليها على السكون، فعاملتها معاملة المد اللازم، معاملة المد اللازم. فقرات الذكرين، حظ مآم الأنثيين، الله أذن لكم، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الوجه الثاني الآن، قلنا الإبدال مع الإشباع هو الوجه المقدم في الأداء، ثم لهم كذلك وجه التسهيل، وهذا لجميع القراء اشتركوا فيه الإمام ابن كثير برويه مع البقية. الوجه الثاني هو هكذا، الذكرين، الله، الآن، دون إدخال لألف الفصل، وأنا أقول الله هكذا يعني، فيصبح خطأ هنا لحنا. فقط ننبه على مسألة، لأن معنا من يقرأ برواية الإمام قالون ورواية الإمام ورش، ويوافقهما ابن وردان من الدرة، وهو الراوي الأول للإمام أبي جعفر يزيد بن أبي قطاع. فحينها لهم وجه آخر ثالث، وهو الإبدال مع القصر. لماذا؟ لأنه عندهم النقل، عندهم النقل. فقط تنبه هذه المسألة، لا تدخل معنا هي مع قراءة ابن كثير، ولكن إتماما للفائدة. أين؟ في كلمة واحدة فقط، وهي في كلمة الآن، يقرآنها باختصار حتى لا نطيل آلانا، هكذا آلانا بفتح اللام، فنقرأ لنافع بن وردان هكذا آلان، فأتيت بالإبدال مع الإشباع، هذا الوجه المقدم. الثاني آلان أتى بالقصر حركتين، تمام. ثم يبدأ يبقى عنده التسهيل آلان فقط، حين يكون عندنا ثلاثة أوجه، ننهي مع الإبدال ثم نمر للتسهيل فيما بعد. في الأول أتينا بالإشباع على الأصل، لأن هذه اللام أصلها مثل ما قلنا آلان، فحينها أتينا بالإشباع، فقلنا الأصل في اللام السكون، وعملناها معاملة المد اللازم الكلمي المخفف. عندما تحركت اللام بالفتح، وذلك بسبب النقل، نقلنا حركة اللام إلى الساكن قبلها، فصارت آلانا. فعندما أتينا أو اعتددنا بهذا النقل وحركة اللام العارضة، أتينا بالقصر. الذين أتوا بالقصر قالوا ما عندنا سكون على اللام حتى نشبع، ونأتي بست حركات، آلانا بالقصر فقط، وهذه حجتهم أو هذا تعليلهم. يبقى معنا الآن مسألة أخرى، النقل فقط. قلنا لمن نقل الحركة، كلام واضح، لمن نقل الحركة نافع بن ورد، أي في كلمة الآن فقط. طيب لو كان همز الوصل الآن ابتداء على الكسر، كقوله تعالى مثلا اتخذتم، أصلها اتخذتم في الأولى، لو نحذف همز الاستفهام سنقول الذكرين، الله الآن، فأنا ماذا أفعل؟ أبدأ بهمز الوصل همز قاطع مفتوح عند البدء، ولكن كانت مثلا اتخذتم أصلها أئتخذتم، نحذف همز الاستفهام ستصبح اتخذتم بكسر همز الوصل عند البدء. فما هو مذهب القراء جميعهم؟ أن يسقطوا همز الوصل في الرسم وفي اللفظ، فعوض أن يقرأوا أئتخذتم يقرؤون كلهم اتخذتم، وهناك من يأتي بالإدغام اتخذتم، وهذا ليس محله الآن، تمام، ليس محله. فالإمام ورش هنا سيأتي بالإدغام، أما الإمام ابن كثير يعني بدون إدغام اتخذتم، نعم نعم، يقرأ بدون إدغام اتخذتم مثل حفص. أفترى يقرؤون أفترى، سقطت همزة الوصل في الرسم وفي اللفظ، ما تجدها في الرسم المصحف وما يتلفظ بها مباشرة من همز القطع إلى الفاء الساكنة، أفترى هنا اتخذتم، وهكذا مع الاختلاف بينهم في التخذتم. طيب هذا الكلام يعني واضح؟ نعم، لمن أحصاها. فخلاصة نقول في آخر كلامنا في هذا الدرس، مذهب الإمام ابن كثير هو تحقيق الهمز الأول وتسهيل الثاني مع عدم الإدخال، وهذا في مبحث الهمزتين من كلمة، وله بعض المواضع الخاصة التي يضيف فيها همز الاستفهام وقد ذكرناها، يعني ما عدا في موضع واحد فقط، فالإمام القنبل يوافق حفصا وهو موضع سورة طه، فيقرأ بالإخبار دون استفهام، وللإمام قنبل أيضا حال وصل موضعين اثنين في سورة الأعراف وفي سورة الملك بما قبلهما يبدل همز الاستفهام واوا خالصة مفتوحة، وصل فقط بما قبلها. أما عند البدء فالإمام البزي والإمام قنبل يشتركان في التحقيق لتحقيق همز الاستفهام. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. نسأل الله تعالى ونختم عفوا الاستفهام المكرر يعني أيضا مذهبه الاستفهام في الموضعين إلا في موضع العنكبوت يخبر ثم يستفهم يخبر ثم يستفهم وهذا ما ذكرناه الآن يعني واضح ما للجميع إن شاء الله نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يوفقنا وأن يجعل هذا في موازين حسناتنا من دخل في آخر الدرس أعيد وأنبه مسألة أخرى أعيدها وهي أن الاختبار سيكون يوم الثلاثاء القادم لا الذي يليه إن شاء الله الأربعاء القادم عندنا درس في مبحث الهمزتين من كلمتين فنبدأ من الآن المراجعة الأسبوع الذي يليه إن شاء الله سيكون يوم الثلاثاء لا الأربعاء لأن الأربعاء سنأخذ درسا جديدا إن شاء الله في الهمزة المفرد أما الثلاثاء الحادي عشر بمكة يكون عندنا اختبار النظري الأول وكما اتفقنا ما يجهز الاختبار إلا من ذكرنا التراجم لا تدخل معنا في الاختبار التراجم هذه لا تدخل معنا هذا درس هذه الدورة في الأصول ليس في التراجم فقط ولكن كان الإجابة علينا أن نبدأ بالتراجم يعني. ما ذكرنا نافع إلى الآن فما دخله كل الكلام يتعلق فقط بابن كثير برويه ابن كثير برويه فقط نسأل الله تعالى في ختام مجلسنا أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بناصينا للبر والتقوى اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وبجازنا بالحسنات إحسانا بالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اعف وتكرم واعف عما تعلم فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بنعيم جنانك والعتق من نيرانك اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا البدع والفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.